الحصين بالاعتقاد الحصين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. حياكم الله إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان محور حديثنا في اللقاءات السابقة يدور حول تحليل هذا التساؤل، وهو ما هو مناط الاحتياج إلى العلة، ومرجع هذا التساؤل إلى تحليل مبدأ السببية، عندما نقول كل شيء له سبب، كل موجود له علة. ما هو ملاك قانون السببية؟ متى يحتاج الشيء إلى علة، متى لا يحتاج إلى علة؟ متى ما حددنا الإطار العام والضابط الموضوعي بالنسبة إلى هذا السؤال، استطعنا أن نعرف أن التساؤل عن من أوجد الله تبارك وتعالى، هل له نصيب من الصحة هذا التساؤل أو لا يمتلك نصيبا من الصحة؟ الجواب عن هذه النقطة، وهي ما مدى صائبية قولنا، ما مدى صائبية قولنا من أوجد الله تبارك وتعالى، يرتبط بدراستنا لهذا التساؤل، ما هو ضابط الاحتياج؟ نحن ذكرنا وانتهينا إلى أمرين. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى سبب، لا يحتاج إلى علة. وثانيا أننا لو قلنا بأن الله يحتاج إلى علة انتفى مبدأ واجب الوجود، وانتفت نظرية ومبدأ الرؤية الكونية الإلهية. هذا تقريبا موجز ما تم طرحه في اللقاء السابق. هنا وصلنا إلى النظريات التي قيلت في مناط الاحتياج إلى علة. النظرية الأولى نظرية الوجود. كل شيء ثبت له الوجود فإنه يحتاج إلى علة، وبناء على ذلك بما أن الله تبارك وتعالى موجود وكل موجود يحتاج إلى علة، إذن الله تبارك وتعالى يحتاج إلى علة. في مقام مناقشتنا ماذا قلنا؟ طرحنا مناقشتين جوهريتين. المناقشة الأولى، ما هو الدليل على أن كل موجود يحتاج إلى علة؟ لا يوجد دليل على ذلك. المناقشة الثانية، من جعل موضوع قانون السببية ومحور الاحتياج وملاك ومناط الاحتياج هو الوجود، خلط بين قسمين قلنا من الوجود. القسم الأول الوجود الزائد، ومثلنا له بأمثلة كثيرة. والوجود الثاني الوجود العيني. نحن نقول الوجود إذا كان زائدا على الشيء، هنا صح أن يقال من أوجده، باعتبار أن الوجود صفة لهذا الشيء من قبيل وجود الإنسان. قولنا الإنسان موجود، عندنا اثنينية، عندنا إنسان وعندنا وجود، والوجود شيء والإنسان شيء آخر، لذلك قيل من أوجد الإنسان، ما علة وجود الإنسان، باعتبار أن الوجود زائد على الإنسان. أما إذا كان الوجود عين الشيء من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا قلنا الله تبارك وتعالى موجود، نحن لا نريد من الوجود الذي يثبت لله هو الوجود الزائد. نحن لا يوجد عندنا في الخارج الله شيء والوجود شيء آخر. الله الذي سوف، التفتوا جيدا حتى لا يقال هذا مصادرة على المطلوب، نحن عندما نقول الله الذي سوف نثبت وجوده في الخارج بالأدلة التي سوف تأتي، برهان الواقعية، برهان الإمكان، برهان النظم، الله الذي يكون محور حديثنا إثباتا أو نفيا، من هو الله؟ الله الذي وجوده عين ذاته، لا أن ذاته شيء والوجود شيء زائد عليه. التفتوا جيدا. الآن تقول هذا لم يثبت، أقول نعم الحق معك، هذا لم يثبت إلى الآن، ولكن لا مانع عقلا أن نقسم الوجود إلى قسمين، عندنا وجود زائد وعندنا وجود ليس زائد. نحن نسأل بناء على هذا التقسيم، الآن هذا التقسيم يوجد في الخارج لا يوجد في الخارج، هذا بحث إثباتي كما يقولون، هذا بحث آخر، نحن نريد أن نؤسس هذا التأسيس أن الموجود تارة يكون الوجود زائدا عليه وأخرى لا يكون الوجود زائدا عليه، فمتى ما كان الوجود زائدا احتاج إلى علة، احتاج إلى علة إيجاد تثبت الوجود له. أما إذا كان الوجود هو عين الشيء، الملوحة عين، الملوحة ليست أمرا وراء الملح، الحلاوة ليست شيئا وراء السكر، نظير ماذا؟ الحياة، الحياة ليست شيئا وراء من ذاتيات الإنسان. فمتى ما كان الوجود عين الشيء وذاته هنا لا يحتاج إلى علة لإيجاده. إذن علينا أن ننتبه إلى ذلك، بما أن الله، وهذا ما سوف يأتي إثباته، سوف يأتي إثبات هذه النقطة، أن الوجود الذي يثبت لله هل هو وجود زائد علي؟ متى ما قلنا وجود زائد صح السؤال، من أوجد هذا الوجود الزائد؟ أما متى ما ثبت بالبرهان العقلي أن هذا الوجود ليس زائدا، إذن لا يحتاج إلى علة. إذن من قال أن
كل ما كل من ثبت له الوجود يحتاج إلى علة. لابد أن نقسم بين لونين من الوجود، فإن قلت، التفتوا جيدا، نحن عندما نأتي إلى قانون السببية كل موجود يحتاج إلى علة. الإنسان موجود احتاج إلى علة، المطر موجود يحتاج إلى علة، المادة موجودة تحتاج إلى علة، النقطة المفردة موجودة تحتاج إلى علة، الجوهر الفرد موجود يحتاج إلى علة. لماذا عندما نصل إلى قولنا الله موجود قلتم لا يحتاج إلى علة؟ هل هذا استثناء عن قانون العلية، خروج عن مبدأ السببية؟ وبعبارة أخرى نحن نسألكم، قانون السببية ما هو خصائصه؟ أهم خصائصه خصوصيتان. الخصوصية الأولى أنه قانون كلي. ما معنى قانون كلي؟ يعني ينطبق على جميع أفراده ومصاديقه وجزئياته، هذا معنى أنه قانون عام يتصف بصفة العمومية. الخصوصية الثانية خصوصية التماسك. ما معنى خصوصية التماسك؟ يعني لا يمكن الاستثناء منه، ولا يمكن زلزلته، ولا يمكن التفكيك فيه. نظير ماذا؟ نظير قانون استحالة اجتماع النقيضين. بالبداهة النقيضان يمتنع اجتماعهما، يمتنع ارتفاعهما، لا يمكن أن يجتمع الوجود والعدم في آن واحد على موضوع واحد، ولا يمكن أن يكون الشيء لا هو موجود ولا هو معدوم. فالشيء إما موجود فلا يكون معدوما، وإما معدوم فلا يكون موجودا. إذن اجتماع النقيضين قانون كلي يدركه العقل، وبالتالي لا يمكن التخصيص فيه، ولا يمكن الاستثناء منه. لا يمكن أن يأتي أحدكم ويقول النقيضان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يجتمعا في بعض الموارد، هذا غير صحيح. كذلك قانون السببية، إذا قلنا قانون السببية كل مسبب له سببه الخاص يرتبط به ويوجده ويوجبه، قانون السببية قانون كلي عام لا يمكن الاستثناء منه. إنزين، كيف نحل هاي المعضلة؟ سلمنا، وهذا معنى ما يقوله العلماء، حيث أن قانون اجتماع النقيضين، قانون استحالة الدور، قانون امتناع التسلسل، قانون السببية، حيث إن هذا القانون يعتبر من المدركات العقلية، قانون السببية ليس قانون شرعي نزل من السماء، وليس قانون روائي أخبر به المعصوم عليه السلام، وليس قانون عقلائي نشأ من توافق العقلاء مثلا، أبدا، قانون يدركه العاقل، مسبب يعني له سببه الخاص. أساسا الكون كله قائم على هذا القانون. بناء على ذلك، بما أنه قانون عقلي، ماذا يقول العلماء؟ الأحكام العقلية آبية عن التخصيص. ما معنى الأحكام العقلية آبية عن التخصيص؟ يعني لا يمكن الاستثناء منها. نعم، إذا جئنا إلى قوانين شرعية، قوانين أصولية، قوانين غير عقلية، قوانين قياسية مثلا، قوانين سماعية مثلا، تقول كل فاعل في اللغة العربية حكمه الرافع، لكن قد تجد هناك شواذ لهذه القاعدة، ولهذا معروف في اللغة العربية ما من كلي إلا وله شاذ. بينما الأحكام العقلية لا شذوذ فيها، أحكام عامة وأحكام تشمل عالم الإمكان كله. بناء على ذلك أهم سؤالين يرتبطا بقانون السببية تعلمون ما هما؟ وهذا الذي يذكره كثير من المشككين. الأمر الأول، لماذا أنتم تستثنون الله عن قانون السببية؟ لماذا كل موجود يحتاج إلى علة إلا الله؟ هذا استثناء، والمفروض أنه حكم عقلي، والأحكام العقلية قلنا آبية عن ما معنى آبية؟ يعني يمتنع تخصيصها، يمتنع الاستثناء منها. إذن لماذا يستثنى الله من قانون السببية؟ لماذا لا يطبق قانون السببية على وجود الله؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يرتبط بالمعجزة. عندما يأتي نبي من الأنبياء عن طريق الإعجاز يشفي مريضا أو يبرئ أكمها أو يحيي ميتا من دون الوسائل المعتادة، أليس هذا خرق لقانون السببية؟ قانون السببية يقول من شرب الدواء تماثل للشفاء، بينما هذا بمجرد أن وضع يده، بمجرد أن قرأ عليه آية، بمجرد أن دعا له تماثل للشفاء. هذا خرق لقانون السببية. ففكرة الإعجاز وفكرة الكرامات للأولياء تمثل خرقا لقانون السببية. إذن نحن بين خيارين، إما أن نلتزم بقانون السببية وبالتالي نطبق قانون السببية على فكرة الوجود الإلهي، وجود الله، وعلى فكرة الإعجاز، فنقول بالنسبة لله الله موجود، إذن من أوجده؟ ما هو سبب وجوده؟ علة إيجاده بتعبير أدق. أو ننكر قانون السببية ولا نلتزم به، وحينئذ كما تقولون الله موجود بلا علة، نحن نقول المادة موجودة بلا علة. النقطة المفردة لا تسألون من أوجدها. يمكن أن نرجع الكون إلى لحظة صغيرة جدا اسمها النقطة المفردة، من أوجدها لا تحتاج إلى علة إيجاد. أي فرق بينهما؟ فكما أنكم ذهبتم إلى أن الله موجود لا يحتاج إلى علة توجده، نحن نقول لكم هذا الكون كله تولد عن لحظة انفجار دقيق قبل 13 مليار سنة فاصلة 7 مليار سنة، كان منطلق وشرارة ذلك الانفجار تلك النقطة المفردة. إذا قلتم من أوجدها، الجواب هو الجواب، الله من أوجده. وإذا قلتم تحتاج إلى علة، نقول الله يحتاج إلى علة. إذن لا يمكن، لا يمكن، بما أن قانون السببية قانون عقلي يدركه العقل عام، لا يمكن الاستثناء منه ولا يمكن التخصيص. الجواب، نلتزم أولا أن قانون السببية قانون عقلي يدركه العقل، وهناك بحث حول كيف توصل العقل إلى قانون السببية. لا نريد أن نخوض في هذا البحث ونستعرض إشكال هيوم في ذلك. ثانيا، أن قانون نلتزم أيضا أن قانون السببية لا يمكن الاستثناء منه. أما هل أن الله استثني من قانون السببية وجود الله أم لا؟ الجواب ليس هذا استثناء، والمستشكل خلط بين أمرين، بين شيء يسمى التخصيص وبين شيء يسمى التخصص. ما هو الفرق بينهما؟ هذا ما سوف نقوله ونشرحه إن شاء الله في لقائنا القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.